يجيبوا يذنبان، الظاهر يزنيان، يزنيان يزنيان وليس يذنبان، نقول صوابه يزنيان، نقول الظاهر صوابه يزنيان الظاهر. ويفترق نعم، فيقال هما عاصيان معا، وفيقال هما لله عاصيان معا، وأحدهما أعظم ذنبا وأجل عقوبة من الآخر. وكذلك قوله لعن المؤمن كقتله، إنما اشترك في المعصية حين ركباها، ثم يلزم كل واحد منهما من العقوبة في الدنيا بقدر ذنبه. ومثل ذلك قوله حرمة ماله كحرمة دمه، وعلى هذا وما أشبهه أيضا، وما أشبهه أيضا. الظاهر فيها ثانية. طيب، هذا موقفنا الليلة، وهذا موقفنا اليوم، وإن شاء الله نحن على وشك الانتهاء من كتاب الإيمان، وستكون هناك تعقيبات على ما درسناه فقط من باب تتمة الفائدة وتوضيح بعض الأمور كما وعدت أمس، وبالله التوفيق. يسونهم على أهل الكتاب، ولا يعتبرون النكاح الذي عقد صحيحا حتى يعقد شيخهم وإمامهم الذي يكون بالوراثة، عندهم الإمامة متوارثة. كذلك الإباضية مثلا، لعلكم تعجبون إن عرفتم أن سلطنة عمان على هذا المذهب الخبيث، فهم إباضية، وهي فرقة من الخوارج. الإباضية فرقة من الخوارج، وسلطنة عمان جلها على هذا المذهب الخبيث. وتعجب عندما تذهب هنالك للعمل أو لغيره، وتفاجأ بأنك إن كنت من أهل السنة تؤخر وتوضع في الأعمال الجانبية، ويأتي الإباضي من تونس ففي تونس إباضية، ويقدم عليك ويعين في الأعمال الرئيسية. فهم يوالون في معتقدهم الخبيث، فهذا إباضي من تونس وهذا إباضي من عمان، لكنهم بينهم موالاة على باطلهم. تعجب، تقول معقول ما زالت البلاد العربية مثل هذه المذاهب؟ نعم يا أخي. مثل هذه الفرق؟ نعم يا أخي. كونك لا تعرف هذا من بسبب بعدنا عن كتب أهل العلم، وبسبب بعدنا عن واقع أمتنا المسلمة، فلا ندري أن كل هذه الفرق موجودة في مصر. تقريبا كل الفرق موجودة وإن اختلفت الأسماء فقط، يعني كل الفرق موجودة وإن اختلفت الأسماء. ولذلك في بلادنا القضية مائعة، يعني الكل ينسب إلى السنة، وإن بحثت كما قلت في بداية الدورة تجد كثيرا منا يقول كلاما ليس من كلام أهل السنة أبدا، وهو منسوب إلى السنة. فما ينقص في بلادنا إلا الأسماء فقط، فهناك من ينتسب إلى الحق وهو يكفر كل المسلمين، ليس في الدنيا مسلم إلا هو ومن كان على شاكله. هذا ليس من أهل السنة ولا من الفرقة النادية أبدا. وقس على هذا، وهناك من يعتقد عقيدة الجهمية، وهناك من يعتقد عقيدة المرجئة، وهناك من يعتقد معتقد الخوارج، وهناك من يعتقد معتقد الأشاعرة، وكل هؤلاء في الظاهر ينسبون إلى أهل السنة، وفي الحقيقة الأمر بخلاف ذلك كما قلت. ولذلك على طالب العلم أن يميز، ولا يكتفي بالشهرة. الشهرة خداعة، فكون الإنسان من المشهورين لا يعني أنه سالم من البدع، لابد أن تعرف ما هو عليه من خلال نسبه. وقلنا يعرف الإنسان بنسبه العلمي، من شيوخه، من أساتذته، على يد من أخذ. عبد الرزاق دخل عليه شيء من التشيع بسبب شيخ واحد من شيوخه، وجعفر بن سليمان. عمران بن حطان خرج عن أهل السنة وصار من الخوارج بسبب زوجته، بسبب امرأته تزوجها ليردها عن 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 مذهب الخوارج فإذا به يصير من رؤوس الخوارج. والمقصود أن أننا لا نحكم على الإنسان بمجرد اشتهاره أو بلاغته أو فصاحته، فإن هذا لا يكفي في الحكم، بل تحكم على الإنسان الذي يتصدر للتعليم تعليم الناس، تحكم عليه بنسبه العلمي، ولا يلزم أن تذهب إليه وأن تقول له كما فعل بعض يعني من لا حكمة عندهم، يذهب للواحد يقول له أنت من شيوخك أخذت عن من؟ هذا الكلام ما يصير أبدا، ما هي بهذه الصورة. فلا يلزم أن تذهب إلى الشخص وتقول له أنت كيف تعلمت، هل طلبت العلم ولا ما طلبت العلم، ايش تنتظر ان يقول لك، ايش تقول لك، والله عاجبك كده عاجبك مش عاجبك امشي روح روح اي حاجة، ايش يقول لك يعني، ماذا تنتظر ان يجيبك؟ فانت تعرف الانسان بنسبه العلمي، ولا يلزم انك تسأله مباشرة ما نسبك العلمي. فالمقصود هنا اكثر اخواننا الذين على الساحة للأسف، وانا منهم، كنا نحمل افكارا منحرفة لأننا أصلا خرجنا ووجدنا أمامنا أفكارا شتى، ما ندري ما الذي نتبعه وما الذي لا نتبعه، وما وصل منا من وصل إلا بعد أن طلب العلم، ما وصل من وصل إلا بعد أن طلب العلم. فطلب العلم هو الذي بصرنا، هو الذي رشدنا. أما من استمر على الطريقة الأولى أننا نقرأ من الكتب ونكلم الناس، فللأسف لا شك أن الخطأ سيكون أكثر من الصواب، والإصابة في هذه الحالة ستكون نتيجة موافقة أهل السنة والحديث والأثر. والمقصود أنك كما قلت هذه الأسماء وإن لم تكن معروفة لديك فاعلم أنها موجودة، إما حقائق وإما معاني، أي حقائق ومعاني وإما أسماء، يعني هناك زي الإباضية كما قلت في عمان الإباضية، إلى يومنا هذا اسمهم إباضية، وهذا هو هنالك هو مذهب الدولة الرسمي في سلطنة عمان بأكملها، مذهب الدولة الرسمي المذهب الإباضي، ونسبة إلى رجل من الخوارج اسمه عبد الله ابن إباض، رجل من الخوارج اسمه عبد الله ابن إباض. يقول إذا بدا هو ختم الكتاب الآن بالذكر بعض الفرق ليه الضالة. فواحد يقول هو لماذا أعرض عنهم في أول الكتاب، لأنه لا يعتبر هؤلاء من أهل العلم أصلا، إنما ناقش هنالك طائفة من أهل العلم قالوا بقول المرجئة فقط، لكنهم منسوبون إلى العلم ومنسوبون إليه إلى السنة، أما هؤلاء فلا يعتبرهم أبو عبيد من أهل العلم أصلا، ولذلك أعرض عن قولهم وعاد هنا ليفصل من هم الذين أعرض عنهم ولماذا. طيب، فقالت الجهمية، إذا نحن في هذه العجالة نذكر الأصناف فقط أنهم خمسة: الجهمية والمعتزلة والإباضية والصفرية والفضلية. الشيخ الألباني في الحاشية يقول الأصل الصفيرية والفضيلية، والتصحيح من مقالات الإسلاميين، من مقالات الإسلاميين، مقالات الإسلاميين، هذه الكتاب لمن هذا؟ لأبي الحسن الأشعري. نحن نحتاج أبو الحسن، لا شك أنه وإن لم يكن متقدما جدا، هو بعد القرون الفاضلة، ولكن وإن لم يكن متقدما جدا نريد التحقق من كلمة إسلامي بالياء متى بدأت ومن أين نشأ هذا الكتاب، هل هذا اسمه فعلا أم هو اشتهر بهذا الاسم، أي هل سماه أبو الحسن الأشعري بمقالات الإسلاميين؟ إن تثبتنا من هذا سنعرف أن هذه النسبة جاءت من علماء الكلام، أن هذه النسبة جاءت من علماء الكلام، فما وجدنا في كتب السنة الإسلاميون، ما وجدنا في كتب السنة الأمة الإسلامية كما قلت، هذه النسبة وإن قالها بعض الأفاضل من علماء السنة في هذا الزمن ما نعرف لها أصلا في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو عن سلفنا الصالح. هذا هو. قال: والصفرية، من القائل؟ الشيخ الألباني حفظه. والصفرية هم أصحاب بزيادين الأصفر، والإباضية بكسر أوله نسبة إلى عبد الله بن إباض الذي خرج في أيام مروان بن محمد، إذن هو من الخوارج. والفضلية لعله نسبة إلى رجل من الخوارج ولم أعرفه، يعني كأن الشيخ يقول على هذا عندنا خلاصة هذه الأسماء ثلاثة فرق، ثلاث فرق. الفرقة الأولى الجهمية، وهم نسبة إلى من؟ رجل ضال مضل اسمه الجهم ابن صفوان، الجهم ابن صفوان، وهو أول من نشر القول بخلق القرآن وبأمور أخرى كثيرة، وكذلك قوله في الإيمان أن الإيمان هو المعتقد فقط دون النطق ودون العمل. نعم، ولا نطق ولا عمل، فالمصدق بقلبه وإن لم ينطق عند الجهم يعتبر مؤمنا، يعتبر مؤمنا. وهذا ضلال مبين، هذا ضلال مبين، يلزمه أن يحكم بإيمان إبليس وبإيمان فرعون لأنهم في الباطن يعلمون، فهل هم مؤمنون؟ لا. فعندنا الجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان، وعندنا وكذلك الجهمية يعطلون صفات الله، فالجهمية عند يعني نقول جمعوا الشر والعياذ، جمعوا الشر كله في مسألة القرآن مخلوق. نعم، القرآن مخلوق، وفي مسألة تعطيل صفات الله تبارك وتعالى، وفي مسألة الإيمان أنه الاعتقاد فقط، أنه العلم بالقلب فقط. هذا ضلال مبين، ضلال في ثلاث مسائل رئيسية من العقيدة. المعتزلة ولهم أيضا شطط في تحريف أسماء الله وصفاته، يؤمنون بخمسة أسماء فقط وما سواها يتأولونه أو يحرفونه، وكذلك في مسألة القدر وفي مسألة الإيمان وينكرون كثيرا من الأحاديث بحجة مخالفتها لكتاب الله، فهم أصل هذه المسألة التي انتشرت في زماننا إذا عارض الحديث كتاب الله بعقولهم الفاسدة، فيردون النصوص لمخالفتها لكتاب الله بزعمهم. وكذلك هم أصل هذه المسألة، وهي مسألة عدم قبول خبر الأحاد في المعتقد المعتزلة. فما ينشره الشيخ محمد الغزالي في هذه الأيام في كتبه من عدم قبول خبر الواحد في العقيدة هذا أصله المعتزلة، فالشيخ فيه اعتزال، وهذا في كتبه الأخيرة واضح كالشمس، فيه اعتزال، وهذا واضح كالشمس. فمن سلفنا في هذه المسألة؟ لا نعرف سلفا إلا المعتزلة، لا نعرف سلفا، نرد الأحاديث التي في صحيح البخاري ونرد الأحاديث التي في صحيح مسلم بزعم مخالفتها للعقل وبزعم مخالفتها للنصوص القرآنية المتواترة وبزعم أنها أخبار آحاد، ثم نصحح أحاديث في غاية من الضعف ونعتبرها حججا، هذا مردود. وطبعا الشيخ محمد الغزالي ما أخذه من نفسه، إنما وجد له للأسف بعض الأساتذة المشهورين والأئمة المشهورين في هذا الزمن، واستند إلى كتبهم كالشيخ محمد عبده في كتبه، وللأسف تأثر به الشيخ محمد رشيد رضا في كتابه وتفسيره المنار، فتأثر بالشيخ محمد عبده. طيب الشيخ محمد عبده أخذ هذا الكلام من إيه؟ من شيخه الضال المضل، من هو؟ جمال الدين الأفغاني، وهو رافضي إيراني، لا بد أن يعرف هذا، وإن كنا درسنا في التاريخ في المدرسة أنه بطل، ما يمجد في تواريخنا إلا من لا خير فيهم، نمجد الفراعنة رمسيس وأحمس، هذا نمجده، فجمال الدين الأفغاني لا خير فيه، هذا الرجل ضال مضل وهو رافضي إيراني الأصل، وإن كان أفغانيا فهو أفغاني بالتجنس، وإلا فهو إيراني الأصل، وهو رجل من الروافض، وقد أحبه الشيخ محمد عبده وتأثر بكلامه، وكان صاحب جدل وفلسفة، فتأثر الشيخ محمد عبده به، ثم تأثر الشيخ محمد رشيد رضا بالشيخ محمد عبده، وكان هذا هو السبب في وقوع بعض المخالفات في تفسير المنار. وقد نقل شيخنا الفاضل الشيخ مقبل، لأن بعض إخواننا من السلفيين في هذا الزمن يحبون الشيخ محمد رشيد رضا جدا، والرجل لا ينكر فضله في كثير من المسائل، ولكن كتبه فيها نقل عن شيخه الشيخ محمد عبده فيه تحريف لكتاب الله وتحريف للنصوص الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا نقول من أين أصيب الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله. أصيب الشيخ محمد رشيد رضا من تأثره بشيخه محمد عبده، هذا هو. في مثل هذا اقرأ مقدمة الصحيح المسند من دلائل النبوة لشيخنا الفاضل الشيخ مقبل حفظه الله، مقدمة الصحيح المسند من دلائل النبوة. الشيخ محمد رشيد رضا في كتابه المنار يقول: ولولا القصص القرآني الذي فيه من مخالفة المعقول لدخل من أوروبا الكثيرون في الإسلام. يعني أن القصص القرآني كان عائقا بين دخول الأوروبيين، يعني بين الأوروبيين وبين الدخول في دين الله. فيمكن الرجوع لمقدمة الشيخ مقبل على الصحيح المسند من دلائل النبوة. فنستطيع أن نقول أن الشيخ أن الإمام أبو عبيد إنما ذكر هنا كم فرقة، الخلاصة الثلاثة: الجهمية والمعتزلة والخوارج. الجهمية والمعتزلة والخوارج، نعم. أولا، أحد إخواني يقول هناك كتاب للإمام ابن القيم فيه هذه النسبة، وهو اجتماع الجيوش الإسلامية في الرد على المعطلة والجهمية. هذا الاسم للكتاب ليس بنفس النص، ولكن قرأت هذه النسبة وهي الإسلامية. ابن القيم رحمه الله ليس متقدما، وهل الكتاب هكذا اسمه؟ أيضا كثير من الكتب المشهورة الآن على غير أسماء مصنفيها لها، يعني صحيح البخاري مثال، ما 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 سماه الإمام البخاري بصحيح البخاري، إنما الجامع الصحيح المسند المختصر من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيامه، كيف هذا اسمه صحيح الإمام البخاري عند الإمام البخاري، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، هذا اسم الكتاب عند البخاري. فهنا نريد نسبة الكتاب إلى مؤلفه. أحد إخواني أعطاني المخرج من الفتنة، الشيخ مقبل حفظه الله، وقد عزانا الشيخ هنا، عزانا الشيخ، نعم عزانا الشيخ لكتاب موجود في الساحة. يقول السائل، يسأل الشيخ مقبل: ما رأيك في تفسير المنار؟ فيقول شيخنا الفاضل: تفسير المنار من حيث العقيدة والتوحيد طيب. هنا انظروا الإنصاف عند أهل السنة: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، نذكر ما له وما عليه. تفسير المنار من حيث العقيدة والتوحيد طيب، وأما من حيث دلائل النبوة فهو يعتمد على محمد ابن عبده المصري، قال: ومحمد ابن عبده ضال. هذا كلام الشيخ، وهو مسؤول عن كلامه، انه رجل من اهل العلم بالجرح والتعديل. قال: واقرأ ما كتبه عند قول الله عز وجل: فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. فهو ينكر ان الله احيا ذلك الميت، ويخالف ظاهر القرآن، وينقل من التوراة معتمدا على ما فيها. تعرفون ايش يقول؟ يقولون هذا كان نائما، هذا كان نائما، الشيخ محمد رشيد رضا في المنار، ان ما في احياء بعد الممات في الدنيا ابدا، ينفي هذا تماما. وكذا قصة الذي أماته الله 100 عام، قال إنما أنامه، قال إنما، هذه سنعرف الآن إنها اسمها المدرسة العقلية في التفسير، وبرأ الله العقل منهم، ليسوا عقلانية. قال إنما أنامه، ويخالف ظاهر القرآن ويعتمد على مجلة نقلت له أن شخصا نام 4 أشهر، وهذا تلاحظونه في كثير من كتابات العقلانيين بزعمهم، ينقلون من المجلات ويتركون النصوص، يعني يرد النص من صحيح البخاري ويستشهد بإيش؟ بمجلة، بقصة، يقول لك وقد جاء في مجلة ألمانية، يا سبحان الله، يعني أنت ترد هذا وتقول حديث أحاد وتأتينا بمجلة، هذا يصلح؟ قال وكذا قصة إبراهيم عليه السلام في إحياء الطيور، يخالف ظاهر القرآن ويقول إنما كنا معلمات فدعاهن إبراهيم فأتين. وكذا في تفسير قول الله عز وجل إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، أنكر أن عيسى سينزل، قال وسئل يعني محمد عبده عن أحاديث الدجال فقال إن الدجال رمز خرافة. الشيخ محمد رشيد رضا ينقل عن أستاذه أنه قال إن أحاديث الدجال رمز خرافة، وأحاديث الدجال في الصحيحين، وأحاديث الدجال طبعا واحد، لأن أنا طبعا أعرف أن هذا الكلام شديد على بعضكم، يقول محمد عبد طول عمرنا نسمع أنه الإمام الكبير والعظيم، كيف يكون ضال؟ اقرأ كتبه وأنت تعرف، اقرأ كتبه وأنت تعرف. قال فالذي أقول إن محمد عبد ضال، ثم كتب في الحاشية الشيخ إذا أردت أن تعرف شيئا عن ضلال محمد عبده وجمال الدين الأفغاني قرأت كتاب منهج المدرسة العقلية في التفسير، منهج المدرسة العقلية في التفسير، وهذا أظن لأخ فاضل اسمه الشيخ فهد الرومي، هذا ما أذكره الآن، منهج المدرسة العقلية في التفسير. قال فالذي أقول إن محمد عبد الضال، ولا أقول كما قال الفاضل الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في شرحه حديث الذبابة أو الذباب من المسند الجزء 12، إن الشيخ محمد رشيد رضا تأثر بشيخه محمد عبد وجمال الدين الأفغاني وهما جاهلان بالسنة. هذه مقولة من؟ مقولة الشيخ شاكر. يقول الشيخ شاكر إن محمد رشيد رضا وتأثر بشيخ محمد عبده وجمال الدين الأفغاني وهما، يعني محمد عبده وجمال الدين الأفغاني، جاهلان بالسنة. قال بل أقول إن الشيخ مقبل يعني يقول لا أقول كما قال الشيخ شاكر إنهما جاهلان بالسنة، بل أقول إن محمد عبده ضال، وكتب السنة والتفاسير التي على طريقة أهل الحديث كافية، ويا حبذا لو قرأناها، ويا حبذا لو قرأناها. هذا كلام الشيخ في المخرج من الفتنة، والشيخ في هذا الكتاب في غاية الصراحة ولا يجامل أحدا في دين الله عز وجل. في الجهمية الإيمان معرفة الله بالقلب، هنا نفهم قول المعرفة، معرفة أقوال أصحاب البدع مهمة، فما يعرف الشيء إلا بضده وبضدها تتميز الأشياء. وقال قائلهم عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فنحن ندرس الفرق المبتدعة لا من أجل أن نكون مثلها، ولكن لتوقي شر هذه الفرق، فبضدها تتميز الأشياء. فقالت الجهمية الإيمان معرفة الله بالقلب. واحد يقول أليس هذا قول أهل السنة؟ لا، أهل السنة لا يقولون هذا، يقولون أصل الإيمان في القلب، ولكن ما ينبني على هذا الأصل هو أيضا من الإيمان، فالنطق داخل في الإيمان، والعمل داخل في الإيمان، كل هذا داخل في مسمى الإيمان. أهل السنة والجماعة يقولون أصل الإيمان هو الذي في القلب، أما الجهمية فيقولون إن الإيمان كله هو معرفة الله بالقلب. لازم قولهم أن فرعون مؤمن، ولازم قولهم أن إبليس مؤمن. فإبليس يعرف الله بقلبه ولا ما يعرف؟ ما هو مكذب إبليس؟ فرعون في الباطن لم يكن مكذبا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، بدليل أنه لما أدركه الغرق نطق. فمن أين جاءته المعلومة؟ في واحد أقام عليه الحجة في هذه اللحظة؟ لا، إنما خرج ما في قلبه فطح، لأنه عرف أنه ملاقي الله ولا ينفعه في ذلك الوقت. قال فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا الآن من المسلمين. فين كنت قبل ذلك؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. إذن لا ينفع هذا الكلام، لأن الروح بلغت الحلقوم وقد أيقن الهلاك. من أين الشاهد؟ من أين خرجت هذه المعلومات؟ كانت موجودة وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وكان موسى عليه السلام يخاطبه بهذا العلم، يقول لقد علمت، يقول لفرعون إيه؟ لقد علمت. فرعون يكذب يقول وما رب العالمين، وموسى عليه السلام يقول لقد علمت، أنت في الباطن عارف، ولكن الكبر هو الذي يمنعك، ولكن الاستكبار، ولكن الإباء والجحود والإنكار هو الذي يمنعك الحب العلو في الأرض. قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم إيش؟ ظلما وعلوا. يترك الملك لعبدين كان عنده في يوم من الأيام من عبيده؟ أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ أرادت هؤلاء شرذمة قليلون. فهو العلو كبر، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. والعلو غير الفساد، والفساد غير العلو. العلو هو حب التعالي على الخلق، العلو أنه يشعر أنه أفضل من غيره. الكبر بطر الحق وغمط الناس، فبطر الحق فساد، وغمط الناس هذا علو. غمط الناس هذا علو، أن يعني يرى أنه أفضل من الآخرين، والناس عنده لا قيمة لهم، محتقرون. قال إيش قال فرعون عليه لعنة الله لموسى عليه السلام؟ أم أنا خير؟ نعم، أم أنا خير أم هذا الذي هو؟ أم أنا خير أم نعم؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ انظروا كيف الاحتقار. يعني موسى هذا ما يعرف يتكلم، ما يعرف، ما يحسن الكلام، يتلعثم وما يستطيع النطق، عنده عاهة في لسانه. فكان يعيب موسى عليه السلام ويرى أنه هو الأفضل، وهو أنا ربكم الأعلى. المقصود أن فرعون كان يعلم. إذن على قول الجهمية فرعون مؤمن، وعلى قول الجهمية إبليس مؤمن، وهذا كذب باطل، ما هما مؤمنان أبدا. قال فقالت الجهمية الإيمان معرفة الله بالقلب. واحد يقول الله، أما الإيمان إيه؟ ليست معرفة والسلام، معرفة يترتب عليها عمل للقلب نفسه قبل نطق اللسان وعمل الجوارح. القلب نفسه له عمل وهو المحبة، معرفة لا يترتب عليها محبة لله ليست معرفة، هذا ليس هذا بإيمان. إذن عند أهل السنة أصل الإيمان الإقرار، وأصل الإيمان التصديق، ولكن ليس كل إقرار يعد إيمانا، وليس كل تصديق يعد إيمانا، بل هو إقرار مخصوص وتصديق مخصوص. إقرار يترتب عليه محبة القلب وانقياده، لا نقول كما يقول خوارج إنه إذا لم يترتب عليه العمل الظاهر يكون قد خرج من الإيمان، لا، نقول الأول الكلام عن عمل القلب، الإقرار والتصديق الذي يترتب عليه إيش؟ محبة. القلب نفسه يحب الله، القلب يحب ما أمر الله به، القلب فيه خشية لله، القلب فيه توكل على الله. ولو لم يكن من هذه الأمور إلا مثقال حبة من خردل، ولو أدنى أدنى شيء من محبة، أدنى أدنى شيء من خشية، أدنى أدنى شيء من توكل، أدنى أدنى شيء من إنابة، أدنى أدنى شيء، وهكذا. يعني لابد أن يكون ولو حتى مثقال حب من خردل من إيه؟ من إيمان في القلب. يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من خير. لابد أن يكون في القلب ولو مثقال ذرة من الخير أو من الإيمان، وهذا الذي نسميه بعمل القلب. فالقلب له عمله كما أن الجوارح لها أعمالها. إذن فرعون وإن كان يعرف، إبليس وإن كان يعرف، لكن لم يحب الله. هل أحب الله؟ لا، بل أبغضه وعاداه. فكيف يكون؟ ما هذه المعرفة ليست إيمانا، بل لم يكن معها شهادة لسان. بلغ الضلال بهم إلى أنه حتى لو لم ينطق، حتى إيه؟ لو لم ينطق، وإن لم يكن معها شهادة لسان ولا إقرار بالنبوة ولا شيء من أداء الفرائض، احتجوا في ذلك بإيمان الملائكة. طبعا الناس أهل لف ودوران، يعني أنت لو جلست عند الجهم بن صفوان، وإن إذا لم تكن من أهل البصيرة يضيعك جهم بن صفوان، يلعب بك. صحيح، قل لك تعالى هنا، أليس الملائكة مؤمنين؟ تقول نعم. تقول طب هم؟ يقول لك فكيف صاروا مؤمنين؟ هل هم يصلون؟ تقول لا، ما عندهمش صلاة. أما المؤمنين إزاي؟ غريبة. كيف آمن الملائكة؟ إنهم أصلا يفعلون ما أمرهم الله به، لكن هم أساسا كيف آمنوا؟ كيف صاروا مؤمنين؟ جدل كلام وفلسفة. الملائكة ما هم مكلفون أصلا، لماذا تقيس البشر على الملائكة أنت؟ هذا لف ودوران، جدل عقيم. قال احتجوا في ذلك بإيمان الملائكة، فقالوا قد كانوا مؤمنين قبل أن يخلق الله الرسل. وهذا حقيقة لا فرق بين قولنا كانوا مؤمنين قبل أن يخلق الله الرسل، وبين قولنا في الصحابة كانوا مؤمنين قبل أن تفرض الصلاة، كما وضحنا نحن كانوا مؤمنين قبل أن تفرض الصلاة لأنهم أتوا بما وجب عليهم من إيمان، فلما فرضت الصلاة يلزمهم قبول ما فرض، فإذا رفضوا ما فرض ما صاروا مؤمنين. إذن المسألة أن الإيمان بحسب ما كلف الإنسان به، فلا بد أن يقبل، لا بد أن يتلقى ما قاله الله بالقبول. آدم عليه السلام قبل فهو مؤمن، حتى وإن كان إيمانه غير تام، نفرض ذلك، حتى ولو كان إيمانه غير تام، لأنه تلقى بالقبول، فهو عرف الله وقبل. إبليس عليه لعنة الله عرف الله بقلبه، بدليل أنه يخاطب الله، قال أنا خير منه خلقتني، يقر أن الله خلقه من نار وخلقته من طين، فأنظرني إلى يوم يبعثون، يقر بيوم القيامة، مقر، فبعزتك يقسم بعزة الله، ما أقسم بالمخلوقات. إبليس عليه لعنة الله لما أراد أن يؤكد قسم، أقسم بعزة الله بصفة من صفاته، ومع ذلك هو كافر، لأنه لم يقبل عن الله، رد على الله التكليف، قال أأسجد لمن خلقت طينا، رفض القبول أصلا، ما قبل التكليف، ما قبله من الأصل، رد. فهذا لذلك قال تعالى إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. آدم عليه السلام قبل ثم خالف، فهذه حال العصاة. العصاة يقبلون ولا يردون، يقبلون ولا يستكبرون، لكنه يخالف بعد ذلك في الناحية العملية، لكن من جهة القبول القلبي لهو قابل وعن حب يقبل وعن حب. مثل ذلك الذي ضربوه الصحابة بالجريد وهو يشرب الخمر مدمن، أخزاك الله ما أكثر ما يؤتى بك، قال لا تقل له هذا، ما أعلم إلا أنه يحب الله ورسوله. عاصي هو قلبيا قابل ويحب الله ورسوله، ولكن مبتلى عمليا، مبتلى من الناحية العملية، كما نسي آدم عليه السلام فنسي، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل إيه؟ فنسي ولم نجد له عزما. نعم، إذن فنسي آدم ونسيت ذريته، وغوى آدم وغوت ذريته. فالعاصي يقبل ثم يخالفه في الناحية العملية دون الناحية الاعتقادية. فلو خالف في الناحية الاعتقادية نقول خرج من ملة الإسلام. إذن الجهمية الآن عرفنا من هم الجهمية؟ جهمية الذين يقولون الإيمان معرفة الله بالقلب فقط. ونجد طائفة كبيرة من المسلمين اليوم يرددون هذا الكلام وهم لا يعرفون شيئا عن الجهم بن صفوان. قل لماذا لا تصلي؟ قل يا عم الشيخ مش بالصلاة، ربنا رب قلوب، ما دام القلب نظيفا فليس الأمر بالصلاة. أنا صحيح ما بصليش لكن أنا مؤمن وأحسن من ناس كثير بتصلي. أعوذ بالله من غضب الله، ما هذا ما هذا؟ إن الرجل، قلت هذا كلام مرارا، الذي يصلي ويزني ويشرب الخمر أفضل من الذي لا يزني ولا يشرب الخمر وهو تارك للصلاة. هذا الكلام غير مفهوم عند الناس. لا، هو الصواب، الذي يصلي ويزني ويشرب الخمر أفضل عند الله من الذي لا يزني ولا يشرب الخمر وهو تارك للصلاة. لابد أن يفهم هذا الكلام. فترك الصلاة أعظم عند الله من الزنا، وأعظم عند الله من شرب الخمر، وأعظم عند الله من السرقة. لابد أن يفهم الميزان هنا ميزان الله ليس ميزاننا نحن. نحن نقيس الأمور بعقولنا. قل لك أنا صحيح ما بصليش لكن لا بزني ولا بشرب الخمر ولا بأسرق ولا بأكل حق الناس، كل هذا أهون من ترك الصلاة. كل الذي تقوله أهون من ترك الصلاة. فنسأل الله أن يصلح أحوال أقوامنا وأن يهديهم وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا. الجهمية وهي فرقة من الفرق الخمسة التي أشار إليها أبو عبيد رحمه الله. والجهمية مخالفون لأهل السنة في مسائل كثيرة، مخالفون في مسائل كثيرة. يعنيني هنا قبل أن نتكلم عن المعتزلة أن أبين أمرا مهما جدا يتعلق بالجهمية، يتعلق بالجهمية. الجهمية كما قلنا مخالفون لأهل السنة في أكثر من مسألة. فمن المسائل التي تعنينا في هذا الكتاب مسألة الإيمان، فهم يقولون إن الإيمان هو معرفة القلب فقط حتى وإن لم يتكلم. رجل عرف بقلبه ولم ينطق بشيء، لم ينطق بما يدل على معتقده، هذا عندهم مؤمن كامل الإيمان. ويلزمهم بهذا القول أن يكون إبليس مؤمنا وفرعون مؤمنا، وسبق تعريف أو تبيين هذا الأمر. من المسائل التي يخالف الجهمية فيها، المسألة التي ندرسها في هذه الأيام من صحيح الإمام البخاري، وهي مسألة القرآن. الجهمية يقولون إن القرآن مخلوق، يقولون إن القرآن مخلوق. هنا يمر بكم في كتب أهل السنة تكفير القائلين بذلك، مهم هذا الكلام، تكفير القائلين بذلك. فالإمام أحمد يكفر الجهمية القائلين بخلق القرآن. في الوقت ذاته كان الأئمة في عصر الإمام أحمد جهمية. هذا الكلام مهم جدا، مهم جدا أن نفرق بين إطلاق الكفر وبين التعيين. الجهمية كان أحمد رحمه الله يكفرهم، أحمد رحمه الله يكفرهم، يكفر الجهمية. إنما الواقع ليس على هذا الإطلاق، فكان يكفر رؤوس هذه الفرقة ومن أقيمت عليه الحجة. أما العامة الذين تبعوهم دون علم ولا فهم، أما الذين اتبعوا هؤلاء الرؤوس على قولهم الباطل دون قصد لرد وجحد الأدلة، وإنما هم أصحاب تأويل وأصحاب جهل تأثروا بأولئكم الضلال، كالأئمة في عهد الإمام أحمد. الأئمة في عهد الإمام أحمد تأثروا بقول رؤوس الجهمية، فأحمد رحمه الله كان يكفر رؤوس الجهمية ولا يكفر الأئمة في زمانه، برغم أنهم يقولون بخلق القرآن في الوقت الذي يطلق فيه أحمد رحمه الله ويقول من قال بخلق القرآن فهو كافر. إذن هنا أهل السنة، وهذا إمام من أئمتهم، يفرقون بين الإطلاق وبين التعيين، كما شرحه وبينه شيخ الإسلام ابن تيمية في قاعدة لحوق الوعيد. الوعيد المطلق لا يلحق معينا إلا بتوفر شروط وانتفاء موانع. الوعيد المطلق لا يلحق المعين إلا بتوفر شروط وانتفاء موانع. لو تخلف شرط واحد لا يلحقه الوعيد، ولو وجد مانع واحد لا يلحقه الوعيد. واحد يقول ما لنا وللوعيد، نحن نتكلم عن التكفير، التكفير من الوعيد، قاعدة الوعيد تشمل التكفير، فالتكفير داخل في هذه القاعدة. واقرأوا قاعدة التكفير والوعيد في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد تكررت في مواضع من هذا الكتاب، منها في المجلد الثالث مجمل اعتقاد السلف، وكذلك في كتاب الإيمان في المجلد السابع، وكذلك في مفصل اعتقاد السلف تعرض لها مرات. والمقصود ها هنا هو أن الوعيد لا يلحق المعين، الوعيد مطلق، فنحن نطلق الوعيد، يعني لما نقول إن تبديل الشريعة والحكم بالقوانين الوضعية ردة عن دين الله، هذا قول مطلق لا بد أن يطلق بهذه الصورة، وهو نوع من أنواع الوعيد. هنا إذا قلت هذا بعض الناس يخرج يقول خلاص أبو حاتم اعتدل وتغير، كما حصل من بعض، صحيح حصل هذا من بعض الشباب، وها هو يأتي الآن بأقوال معتدلة بعد ذلك التفريط الذي كان فيه، وها هو يكفر الحكام. هذا الكلام ما قلته وما خرج مني، أنا أتكلم كلاما مطلقا وأقول إن تغيير شريعة الله ردة عن الدين، إن تبديل الشارع، إن إزاحة الشريعة عن الحياة وإقامة قوانين البشر مكانها هذا ردة عن دين الله. نعم هذا قول مطلق، هذا قول مطلق. أما زيد وعمر وعبيد لا، هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل. فكما قلنا لا نطبق هذا الوعيد المطلق على شخص بعينه إلا إذا توفرت جميع الشروط وانتفت جميع الموانع، وهذا كلام في غاية الأهمية. فبعض الناس يقرأ للإمام أحمد أن يكفر القائلين بخلق القرآن، يقول خلاص أي قائل بخلق القرآن فأحمد يكفره، في الوقت الذي لو درس جيدا ما كان عليه الإمام أحمد الذي سجن من أجل هذه المسألة وضرب بالسياط من أجل هذه المسألة وامتحن من أجل هذه المسألة، ومن الذي امتحنه؟ أولئكم الأئمة أنفسهم، أي الحكام في عصره. فالحكام في عصره قالوا بمقولة هو يحكم بكفر قائلها، والكفر في هذه المسألة عنده مخرج من ملة الإسلام. فلما سئل عن الخروج عن هؤلاء الأئمة كان في غاية الشدة وهو ينكر الخروج عليهم، كيف إذا بهم يعتبرهم أئمة يجب السمع لهم والطاعة، كيف يقولون بقول أنت تكفر قائله؟ لا يرضى لا بتكفيرهم ولا بالخروج عليهم، بل يدعو لهم فوق المنابر ويأمر الناس بالتزام طاعتهم وجماعتهم، لأنه عنده قد وجدت موانع من تكفير هؤلاء بأعيانهم في الوقت الذي كفر رؤوس فالرؤوس توفرت فيهم الشروط وانتفت الموانع بعد إقامة الحجج والبينات عليهم، وهم على علم فيما يقولونه. أما هؤلاء الأئمة فإنهم تبع، عندهم تأويلات، عندهم وهم ليسوا من أهل العلم وليسوا من أهل التخصص، فثقتهم بأولئكم جعلتهم يتأثرون بهم. ولهذا نقول لا بد من توفر كل الشروط وانتفاء الموانع. فأحمد رحمه الله يكفر رؤوس الجهمية العلماء بهذه الاعتقادات الباطلة في الوقت الذي لا يكفر من امتحنه وضربه وسجنه بسبب نفس المسألة، لأنهم عنده لم تتوفر في حقهم كل الشروط ولم تنتفي كل الموانع. إذن هنا نفهم أنك قد تقول من قال كذا فهو كافر خارج من ملة الإسلام، من فعل كذا فهو كافر خارج من ملة الإسلام، ثم تأتي في شخص بعينه وتقول أما هذا فلا أخرجه. لماذا؟ ما توفرت في حقه كل الشروط ولا انتفت كل الموانع. هذا الثاني لا، هذا يخرج من الملة. لماذا؟ لأنه توفرت في حقه كل الشروط وانتفت كل الموانع، برغم أنك تطلق أن من قال كذا فهو كافر ومن فعل كذا فهو كافر. إذن هذا الكلام ما نسميه بقاعدة الوعيد أو بقاعدة التكفير، لا بد من هذا التفصيل. ودائما لما نضرب مثال الإمام أحمد يحصل ارتباكة عند أصحاب الهوى والتكفير وغيرهم، لأنه لا يجد ما يقوله.